إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، ما زلت أشرح مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. وفي اللقاء السابق كنت قرأت وشرحت المفردات أو الكلمات الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد قرأت الحديث سابقا ووعدت أن أعود إليه في هذا اللقاء لأبين مسألة مهمة ورد ذكرها في هذا الحديث. الحديث خلاصته، أو لماذا ساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تحت باب فيما انكرت الجهمية، أراد به أن يثبت صفة الكلام لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يقرر أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأن ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى إذا سمعت كلام الله عز وجل عندما يقضي ربنا سبحانه وتعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فزع عن قلوب الملائكة بعد أن يسمع كلام رب العالمين تقول الملائكة ماذا قال ربكم، فيجابون قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن قضاء رب العالمين سبحانه وتعالى قد يسمعه الذين يسترقون السمع من الجن، قد يسمعه الذين يسترقون السمع من الجن. وهؤلاء يأخذون هذه الكلمة أو التي سمعوها أو ما قضاه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فيلقيها الجن الذي سمعها إلى من هو أسفل منه، وربما يلقيها إلى كاهن أو عراف. هذا الكلام الذي قد سمع من السماء كلام حق وصدق، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، والجن قد استرقه أو استمع إليه. ولا شك كما ذكرت آنفا أن هذا الجن إذا حاول أن يسترق السمع واخترق هذه الطبقات العلا أرسل الله تبارك وتعالى إليه شهابا ثاقبا فيحرقه، كما قال رب العالمين في كتابه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذا الجن قبل أن يحرق يلقي الكلمة إلى من هو دونه حتى تصل إلى الكاهن أو الساحر، عندئذ يصدق الساحر في كلمة ويكذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مئة كلمة. وقلت بأن المراد بمئة هنا ليس على سبيل الحصر، وإنما هذا يأتي للمبالغة، العدد هنا لا مفهوم له، فقد يكذب ألف كذبة أو أقل أو أكثر. والذي وعدت أن أعود إليه عند هذا الكلام أن أبين بعض الحقائق المهمة، وهي في الحقيقة من أولويات المسائل التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وقد جاء وقت الحديث عنها الآن، وأنا أتعرض لهذا الحديث. والكلام الذي أود أن أقوله في مثل هذه المسألة يحتاج إلى وقفات متعددة وحلقات كثيرة، غير أني سأجمل القول، لأنني قلت بأن هذا الكلام عارض أتى لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن بعض الجن يسترق السمع ويلقي الكلمة إلى الكاهن أو العراف أو الساحر، فكان لابد أن أتحدث عن هؤلاء وأن أبين. أولا، هل يمكن لأحد أن يعلم الغيب حتى نذهب إليه؟ ثانيا، حكم الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين. ثالثا، ماذا يفعل من ابتلي بسحر أو عين أو مرض ربما لا يجد كثير من الناس له دواء عضويا؟ ماذا يفعل؟ هذه ثلاث قضايا سأتحدث عنها باختصار شديد. يأتي على رأس هذه القضايا: هل أحد من الخلق يعلم الغيب؟ أقول لا ثم لا ثم لا. علم الغيب لله تبارك وتعالى وحده، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أكرر وأعيد، علم الغيب لله وحده، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأنا أعني ما أقول، لأنه إذا كان الملك المقرب أو النبي المصطفى المرسل لا يعلم الغيب، وهذه طبقة من الطبقات العليا في المخلوقات، الملائكة والأنبياء والمرسلون، فإذا كان هؤلاء الذين اصطفاهم رب العالمين سبحانه وقال عنهم في كتابه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذا كان الواحد من هؤلاء لا يعلم الغيب وهو مصطفى مختار، فهل من دونه يمكن أن نصدقه إن قال بأنه يعلم الغيب؟ هذا لا يمكن أن يكون. علم الغيب لله وحده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض من أمور غابت واستكنت واستترت عن أعين الناس إلا من خلق البشر وخلق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى جل في علاه، ونحن نصدق بكلام ربنا في كتابه. لو جاءنا كاهن دجال وقال حتى ولو وافق ما أخبر به الواقع، نقول له كذبت، فأنت لا تعلم الغيب. لماذا؟ لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولأن رب العالمين سبحانه وتعالى قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم ذكر الآية التي تلوتها الآن. إذن من الأمور التي يجب أن نوقن بها وأن نعتقدها أن علم الغيب لله وحده، وأن هذا من خصوصية رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش بين أصحابه، وكان يسأل أحيانا عن بعض المسائل فينتظر الجواب عليها من عند ربه، وتقع في حياته بعض الأمور، فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يخبر عن حقيقتها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، وإنما ينتظر حتى يعلمه ربه سبحانه وتعالى ومولاه بحقيقة الأمر. هذا أمر مفروغ منه. ومما يدل على ذلك ما جاء في قول الحق الكريم في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا الكلام خاص والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه ويأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلن وأن يقرأ هذه الآية وهي في كتاب الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم يقول الله له: قل لأمتك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أعتقد بعد هذا الوضوح والبيان لا يمكن لأحد أن يدعي أنه يعلم الغيب. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور من الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور من الغيب، فهو بهذا يعلم الغيب. أقول في الإجابة عن هذا السؤال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك أخبر عن أمور غيبية، ولكن هذه الأمور من الذي أعلمه إياها وأخبره بها؟ فعذاب القبر غيب، وما يدور في يوم القيامة من مشاهد، هذه أمور لم تأتي بعد ولم يشاهدها أحد، وهي من مسائل الغيب، ولكن الله تبارك وتعالى أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرسول يعلم بشيء من الغيب لحاجة النبوة والرسالة، فلم يأتي بالغيب من عند نفسه ولم ينسب إليه، وإنما أعلمه الله إياه. وبناء على ذلك نقول بأن النبي أو الرسول أو الملك لا يعلم الغيب. طيب، سيقول قائل، وأنا أرتبط بهذا الحديث، نحن نذهب إلى السحرة وإلى الكهان وإلى العرافين ونجد الصدق فيما يقولون، فكيف تقول بأنهم لا يعلمون الغيب؟ قد يذهب إليهم إنسان لأمر غيبي عن هذا الساحر أو الكاهن، بعدما سلمت أن الساحر أو الكاهن لا يعلم الغيب كأحد الناس من البشر وكالملائكة والأنبياء. طيب، أمور يخبرون بها ويصدقون فيها، فكيف نخرج ذلك؟ نخرج هذا من خلال هذا الحديث، أن هذا الساحر أو الكاهن يلقي إليه الجني كلمة من الكلمات التي سمعها من السماء، وهو كلام حق وصدق لأنه كلام رب العالمين سبحانه، فيصدق في مرة ويكذب في مئة وفي ألف. فصدقه في مرة لا يدل على أنه يعلم الغيب، وإنما علم شيئا من خلال واسطة، وهذه الواسطة هو ما جاء ذكرها هنا في الحديث، وهم الجن الذين يسترقون السمع. أنتقل بعد ذلك إلى نقطة ثانية: هل يجوز للإنسان أن يأتي إلى السحرة أو الكهان أو العرافين؟ طيب، معنا اتصال. ثم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ صالح.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله ذي أحبتني له.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
اللهم آمين. تفضل
يا شيخ، نبي نسألك سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول: أنا راجل عندي ألم وجع، فمسحوني بسبب بول الإبل. فهل حرام أو حلال؟
عندك وجع؟
عندي وجع. فنصحوني اني نسب بول الابل، بول.
ايوه، طيب،
فنسب، هل حلال ام حرام؟
حاضر،
هذا السؤال الاول يا شيخ.
نعم، تفضل.
السؤال الثاني: اللهم اجعل ما اشاء موافقا لما وما انا حتى اشاء خلاف ما الله يشاء. لو جاهد العبد وشاء ما كان الا ما تشاء. فلصف بنا فيما تشاء. هذه من اللي قايلها وشو صحيح
يا عربي؟ شرح لي عربي.
قال ما اشاء موافقا لما تشاء.
نعم.
وما انا حتى اشاء خلاف ما الله يشاء. لو جاء
طيب نستمر. اقول حكم الذهاب الى السحرة والكهان، هل يجوز للانسان ان يذهب الى ساحر او كاهن؟ اولا لكي اجيب عن هذا السؤال اقول باختصار شديد، ما حكم السحر في الاسلام؟ وما حكم تعلم السحر؟ وهذا سيجعلني اجيب على سائلة سالت في اللقاء الماضي سؤالا. السحر وتعلم السحر كفر، كما اخبر بذلك رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه، فقال كما في سورة البقرة في قصة الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أهل العلم: فلا تكفر بتعلم السحر. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر. السحر ده مرض. تفضل محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ بس عليكم السلام ورحمة الله. طول بالك عليا شوية عشان أنا والله في كرب جديد وهسأل حضرتك. يعني
تفضلي.
إيه أنا يعني معلش أنا كنت عاملة ذنب كبير قوي معلش، فدلوقتي أنا تبت عنه بفضل بعد ربنا بفضلكم يعني والله العظيم ثلاثة. فأنا دلوقتي مش لاقية أسدد اللي أنا خدته من الناس. أنا في كرب جديد وخايفة أضعف ومش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أروح فين ولا مين يساعدني في اللي أنا فيه. أرجوك الله يسترها معاك، قول لي أعمل إيه. أنا هتفضح أنا وأولادي والله العظيم ثلاثة هنتفضح.
نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. تفضل أم حسن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
بارك الله في قناة الرحمة والقائمين عليها.
اللهم آمين.
أنا ليا سؤالين عند حضرتك.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة لقضاء صلاة الوتر، علي قضاء لصلاة الوتر.
نعم.
لو أنا قضيتها يبقى أنا وترت وترين في اليوم ولا وتر واحد؟
طيب. تفضلي.
السؤال الثاني بعد إذنك، أنا كنت والدة قيصري.
نعم.
وكان خمس شهور من الولادة وكان في لسه غرزة ما لمتش.
نعم.
فأنا أجبرت على الحمل من الزوج يعني.
نعم.
بس مع المشاكل وكان في مشكلة وغضبت عند أهلي، فأنا يعني نزلت الجنين بحكم من الدكتورة. يعني في واحدة قالت لي ما تنزليش، واحدة قالت لي نزلي، بس ما كانش تم شهرين. فأنا مع المشاكل وكده والعند أنا نزلت البيبي ده.
نعم.
فهل أنا علي قضاء ولا علي كفارة، مع العلم أن أنا ما جبت السيرة أبو ابني خالص.
حاضر.
بعد إذنك أرجو أنك ترد عليا في السؤال الثاني خاصة عشان لو علي حاجة أقضيها.
طيب حاضر. الأخ حمد. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله، كيف حالك؟
الحمد لله.
سألتك يا شيخ عبد الله منذ قليل على العمل شركات تأمين ضد الغير تأمين على السيارات.
العمل ولا التأمين نفسه؟
لا العمل، أنا عام موظف يعني
موظف. طيب
حاضر. بأمن على السيارات ضد الغير.
حاضر.
والرواتب التي أخذتها يعني سألتها وبارك.
طيب
الله فيك جميع العاملين في قناة الرحمة. السلام.
طيب عليكم. أقول بالنسبة للسحرة، السحر كفر، السحر كفر، ولا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر. حقيقة السحر كفر ليه؟ هؤلاء السحرة يتعاملون مع الجن والشياطين ويعبدونهم من دون رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، بل إن الشيطان يوحي ويوسوس لهؤلاء بأن يسبوا الله عز وجل ويسبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويفعلون أفعالا منكرة. فبعضهم كما هو ثابت عنهم قد يستهين بكلام الله عز وجل، وقد يلقي المصحف في القمامة وغير ذلك. ودعونا من أفعالهم القبيحة الأخرى المنكرة كالشرك بالله عز وجل، فهم ينادون غير الله ويعبدون الجن من دون رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الجن لا يمنحهم ما يسترقه من السمع وما يلقي إليهم إلا بعد أن يخرجوا من الدين، وبعد أن يتابعوا هؤلاء الشياطين، وبالتالي يجب أن يغلق هذا الباب تماما. السحر كفر كما ذكرت، لا يتعلمه الإنسان، ولا يذهب الواحد إلى ساحر بحال من الأحوال. هؤلاء دجاجلة كذابون يأكلون أموال الناس بالباطل، وعلى المسلم أن يكون فطنا لبيبا، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا يصدق هؤلاء الكذابين فيما يذهبون إليه. إخواني الكرام، المسألة خطيرة للغاية، والكلام حولها يطول، وأنا هنا فقط أشير إشارة لأني بصدد شرح بعض الأحاديث، وجاءت هذه المواقف لأن الأمر تطلبها وأنا أتحدث عن هذا الحديث. كما أنه لا يجوز أيضا أن يذهب الإنسان، كما لا يجوز أن يذهب إلى ساحر، لا يجوز أن يذهب إلى كاهن أو عراف. هؤلاء في الحقيقة لهم من الحيل ومن خداع الناس ما يوهمونهم أنهم يعلمون الغيب، وأن بيدهم من الشفاء ما بأيديهم. والمسلم المؤمن الصادق في دينه وعقيدته عندما يعتقد ذلك في غير الله يكون قد خدش توحيده وأفسد معتقده، الذي بيده كل ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يذكر ربنا عنه في كتابه أنه قال لقومه: وإذا مرضت فهو يشفين. فالساحر والكاهن والعراف لا يملك الواحد منهم شيئا من ذلك، والأمر كله لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وكما قلت بأن الساحر لا يعلم الغيب، كذلك الكاهن والعراف، مهما كان ومهما ادعى الواحد منهم زورا وبهتانا أنه يعلم الغيب. المهم نحن نريد نصحح عقائد الناس الذين يذهبون إلى هؤلاء. لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى كاهن أو عراف. وقلت في اللقاء الماضي بأن الكاهن والعراف كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه أسماء لشيء واحد، وهم الذين يدعون معرفة الغيب بأمور يستدلون بها كما يزعمون. وفرق البعض بين الكاهن والعراف، فقالوا الكاهن هو الذي يعلم ما في المستقبل أو ما في الضمير، وقال البعض بأن العراف هو الذي يعلم الأمور الماضية أو الفائتة. وعلى كل، هم جميعا يشتركون في أنهم يدعون الغيب. لا يجوز للواحد أن يذهب إلى هؤلاء، وليس هذا من كلامي بل من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح مسلم ورد هذا الحديث. وأنبه وأقول لإخواني المستمعين والمشاهدين انتبهوا لهذه القضية، لأن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث في صحيح مسلم. اللي يأتي عراف ليسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني كم صلاة ستفوته ليس له فيها أجر، بل ضاعت عليه حتى ولو أداها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تقبل، إذن هو قام بأدائها ولكن الأجر فيها مقطوع غير موصول لفاعلها ولمن قام بها. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتبه الفرق بين الحديث أو بين ألفاظ الحديث، الأول أتى عراف فسأله عن شيء، الثاني إيه؟ من أتى عراف فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أفيجوز بعد هذا لإنسان عرف وتعلم أن الكاهن أو الساحر أو العراف لا يعلم الغيب، ثم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الشديد وبيان الضرر الذي يلحق من ذهب إلى كاهن أو عراف، هل يجوز لإنسان بعد هذا أن يدعي أو أن يزعم أو أن يذهب أو أن يقول بأن هؤلاء يعلمون الغيب أو أن يذهب إلى واحد من هؤلاء بعد هذا الوعيد الشديد الذي ورد على لسان المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنتقل بعد ذلك، وأنا قلت بأنني أتحدث باختصار، إلى الأمر الثالث أو اللفة الثالثة التي أود أن أقف عندها قبل أن أنتقل وأترك هذا الحديث. قد يقول قائل بأن الناس تقع عليهم ابتلاءات كثيرة متعددة، ابتلاءات كثيرة متعددة، فهل يعني يلجؤون إلى هؤلاء أو ماذا يفعلون؟ قلت بأنه لا يجوز أبدا بحال. طيب ما هو البديل؟ ماذا يفعل من ابتلي مثلا بسحر والسحر له حقيقة؟ وأنا لا أناقش الآن الأقوال فيه، ولكن أمر واقع مشاهد. أو من أصيب بعين مثلا أو بأي مرض من الأمراض، ماذا يفعل؟ الحقيقة يا إخواني للأسف الشديد بعض الناس يذهب إلى أوهام وخرافات ويترك الشرع الحنيف. أيها المؤمنون، الرقية الشرعية أين نحن منها؟ وأقول الرقية الشرعية التي تكون بكتاب الله عز وجل أو بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون مفهومة باللسان العربي وليست عبارة عن أوهام وأخلاط من هنا ومن هناك أو بكلام لا يفهم معناه. الرقية بالقرآن الكريم حق، القرآن الكريم يستشفى به، والله عز وجل في كتابه يخبر عن القرآن ويقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وردت كلمة شفاء هنا مطلقة ونكرة لتعم الشفاء الروحي، الغذاء المعنوي الروحي، وكذلك الشفاء البدني. وتعلمون الرقية بفاتحة الكتاب، وقد وردت في الصحيحين وغيرهما، وصح الخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول باختصار شديد بأن أحد الصحابة رقى رجلا لدغته عقرب فقام كأنما نشط من عقال، كأن لم يكن به بأس رغم أنه لدغ بسم. ولما قرأ عليه الصحابي فاتحة الكتاب شفاه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الرقية بالقرآن مهمة، ولذلك في صحيح البخاري وغيره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنا نتعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى، يعني أصابه وجع أو مرض عليه الصلاة والسلام، قرأ على نفسه بقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أنا أقول عشان الناس تتعلم، قرأ على نفسه بقول أعوذ برب الفلق وبقول أعوذ برب الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان إذا اشتكى فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ولما اشتد وجع النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته كان يقرأ على نفسه ويمسح بيديه. لما اشتد وجعه كان يقرأ على نفسه، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقرأ عليه وتمسح بيده عليه صلى الله عليه وسلم رجاء البركة. وهذا الحديث هو في الصحيحين وغيرهما من نستفيد منه فائدة عظيمة جدا، وهي أنواع الرقي. وما هي؟ أن الإنسان عليه أن يرقي نفسه. للأسف الشديد المريض أو المرضى يمكن يكون لشدة الابتلاء الذي ينزل به يحاول أن يتلمس الشفاء أو الدواء والعلاج من هنا أو من هناك. وأيضا بعض الناس يعلنون عن أنفسهم أنهم يعالجون بالرقية وغير ذلك، فتتطلع أفئدة الناس وعقول كثير من الناس قد تعتقد ذلك بأن الشفاء عند الرجل الفلاني، الرقية عند هذا الذي اشتهر بها، ويغفل الإنسان عن أن يرقي نفسه، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى رقى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أخت شيماء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. جزاك الله خيرا يا شيخ، الله يبارك فيك. عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
جزاك الله خيرا. دلوقتي ما الحكم أخت زوجها يعمل في بنك ربوي، فهل الذهاب عندها يعني عند الأخت دي ومثلا إذا أكلنا أو شربنا عندها هل إحنا هنقسم يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، في أثناء غسل الميت إذا حدث وجود نزيف من الفم والأنف أثناء الغسل،
نعم،
ووجود رائحة كريهة، هل يعني من علامات سوء خاتمة؟ السؤال الثالث، دلوقتي الشيخ يعالج بالقرآن لكن يستعين بجن مسلم، سمع الحكم في ذلك؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
أقول الإنسان إذا ابتلي بأمر عليه أن يقرأ على نفسه، عليه أن يرقي نفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل سائل، طب لا يجوز للإنسان أن يرقي غيره؟ هذا جائز، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يفيد ذلك. فالحديث يفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه الوجع في أخريات حياته رقته هي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها كانت تمسح بيديه رجاء بركة يديه صلوات الله وسلامه عليه. وثبت أيضا أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي الحسن والحسين، وكان يقول فيما يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة صلوات الله وسلامه عليه. إذن أنا أريد أن أبصر إخواني بأن الإنسان إذا ألم به شيء لا يتطلع مباشرة إلى غيره، إنما يتطلع إلى ربه ومولاه ويأخذ الطريق الناجح الصحيح في ذلك فيرقي نفسه هو، ولا حرج إذا زاره أحد ورقاه، لا حرج في ذلك، فقد حصل، رقت كما ذكرت أم المؤمنين عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، ورقى جبريل أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورقى النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين. ولكن هذه أمور لم تخرج إلى أن تكون كما يعلن البعض عن نفسه أو عن مصحات ومستشفيات نفسية، ويشتهر رجل من الناس بأنه يعالج هو بالقرآن، ويذهب الناس إليه بالمئات ويجلسون على بابه معتقدين أن الشفاء عنده هو. يجب أن نعلم أن الرقية الشرعية حق، ولكن الشفاء بيد الله عز وجل. فالإنسان قد يرقي نفسه، قد يرقي نفسه، الإنسان يفعل ذلك، ولكن لم يرد الله أن يشفيه أو أن يرفع عنه البلاء فلا يرفع البلاء. المهم أن الإنسان يفعل المشروع ثم بعد ذلك يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى طالبا أن يزيل عنه هذا الداء وأن يكشف عنه الكرب، لأن كل ذلك بقدر وبتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. مسألة في غاية الأهمية. أنا أود أن أقول لإخواني، لا يتعلق رجاؤكم إلا بالله تبارك وتعالى وحده. لا تظن أن الشفاء بيد أحد والناس يسعون ويلهثون وراء الناس والبشر، ولكن كل ذلك عند رب العالمين سبحانه، وأن تسلك الطريق الصحيح. أصيب إنسان بأمر يرقي نفسه، لا حرج من أن يرقيه غيره من أهله أو من يدخل عليه ليزوره، ويذهب أيضا إلى طبيب معالج وهذا أمر مشروع، فالدواء وأخذ العلاج وغير ذلك أمر مشروع في دين رب العالمين سبحانه، وهو من الأسباب والوسائل الصحيحة المشروعة. ثم يلجأ العبد بعد اتخاذ هذه الوسائل والأسباب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، معتقدا أن الشفاء بيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أود أن أركز بأن الإنسان لا يتطلع ولا يظن أن فلانا مهما بلغ من الصلاح أن بيده شفاء، هذا باطل باطل باطل. الشفاء بيد الله عز وجل، وعموم الناس من الأخيار والصالحين والراقين إن كانوا على حق فهم من الأعمال أو من الوسائل الصحيحة المشروعة. أما أنهم يفعلون بأنفسهم أو يرفعون الداء بأنفسهم فهذا لا يكون إلا لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الرقية، وعلى المسلم أن يعرف بعض الأدعية، يقرأ في تحت الكتاب، يقرأ بكل أعوذ برب الفلق، بكل أعوذ برب الناس، يدعو بالدعوات الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفعل كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى الإنسان أو وجد ألما عنده عليه أن يضع يده على المكان الذي يؤلمه ثم يقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، ثم يقول، تعلموا الكلمات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بعزة الله وقدرته، لا يستعيذ بغير الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقول ذلك 7 مرات. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صحيح أن الإنسان إذا نزل واديا، إذا نزل بأرض فلاه، فعليه أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نزل منزلا، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. توجيهات كريمة، هذا هو الصواب في هذه القضية، أنك ترقي نفسك، لا حرج من أن يرقيك غيرك، والرقية الشرعية تكون بالكتاب الكريم، بكلام رب العالمين، وبالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبلسان عربي، والإنسان عليه أن يعتقد أن كل ذلك من الأسباب، وأن ما يقوله القائل أو الراقي لا يشفي إلا إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى وأراد الشفاء. هذا هو الحق في هذه المسألة. وهناك رقية غير مشروعة، ولذلك أقول بأن الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية. رقية شرعية تكلمت عنها الآن، وفي حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الرقية من العين والحمى. العين إنسان يعين آخر بعينه يحسده يعني، والحمى هي سم ذوات السموم، سم العقرب وغيره بصورة عامة، رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام بأن هم قالوا كنا نرقي في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا الرقية الشرعية جائزة، الرقية الشركية بقى ليها تكون بالخرافات والأوهام والطلاسم والخزعبلات والكلام المستهجن الذي لا معنى له ولا فائدة فيه وغير مفهوم، ليس بلسان العرب وليس من القرآن وليست من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رقية باطلة، وهي المعنية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أما الرقية الشرعية فهي مشروعة وجائزة. بقي أمر أود أن أشير إليه أيضا في الرقية، هل يجوز للإنسان أن يطلب من غيره أن يرقيه؟ هذا جائز. يجوز للإنسان أن يطلب من غيره أن يرقيه، ده جائز، ولكن الأولى أن يترك الإنسان ذلك. ليه؟ حتى لا يكون طالبا سائلا غير ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وحتى يجتهد في أن يكون من 70,000
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هؤلاء لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولكن لو رقاك إنسان دون طلب فلا شيء في ذلك، ولو طلبت من إنسان أن يرقيك فلا حرج في هذا، ولكن الأولى ألا تفعل ذلك اعتمادا وتوكلا وتسليما منك لربك سبحانه وتعالى ومولاك، وحتى تقطع العلائق عن غير ربك ومولاك، تكون العلاقة بينك وبين ربك فقط، فلا تتطلع إلى غير الله تبارك وتعالى. وهذا من صدق التوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، من صدق التوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن الإنسان إذا وقع به ابتلاء أو مرض عليه أن يتخذ الوسائل المشروعة، لا أن يذهب إلى السحرة ولا إلى العرافين ولا إلى الكهنة. ويؤسفني أن أقول هنا لأن بعض الناس وللأسف الشديد يذهبون إلى قوم على غير ملة الإسلام ويطلبون منهم الشفاء والدواء من هذه الأمراض والأسقام، ويعتقدون أو يظنون أن بيد هؤلاء رفع البلاء وإزالة الداء. هل يمكن لمسلم صحيح في دينه يفعل ذلك، أو أن يرجع أو أن يلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى مهما نزل داء بعبد أو ألم به مرض؟ أقول له ليس لك إلا باب واحد، هو باب ربك سبحانه وتعالى ومولاه، ولا حرج كما ذكرت وأشرت من أن يتخذ الإنسان الوسائل والأسباب المشروعة كالرقى الشرعية وكالذهاب إلى طبيب متخصص في الداء الذي يشتكي منه الإنسان، وكذلك يأخذ الدواء، فهذه كلها أمور أو وسائل مشروعة جائزة لا حرج للإنسان أن يفعلها أو أن يأتي بها. أما أن يذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فهذا من المنكر الشديد الذي يجب أن ينقطع عنه كل مسلم، لا يقبل مسلم يعرف أن بيد ربه ومولاه مقاليد كل شيء ثم يذهب إلى غير الله تبارك وتعالى. وفي الجملة هؤلاء قوم فرغوا أنفسهم لأكل أموال الناس بالباطل، ولا يفعلون شيئا من عند أنفسهم، وإنما يتخذون لهم من معاونين من الجن ومن شياطين الإنس، كي يحاول الواحد منهم أن يصل إلى شيء يتظاهر به أمام الناس أنه يعلم الغيب، أو أنه يمكن أن يجري هو الشفاء بنفسه أو غير ذلك. وأعتقد أن إخواني يعلمون صحة ما أقول، وأن هؤلاء فرغوا أنفسهم لأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك أقرر هنا وأقول لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى هؤلاء. حقيقة أنا سئلت في اللقاء السابق من أختنا أم عمار وأيضا الأخت شيماء في سألت ثلاث أسئلة، كان سؤالها الأخير شيخ يعالج بالقرآن هل يجوز له أن يستعين بجن مسلم؟ وأختنا أم عمار قالت العلاج من خلال جان مسلم. أقول يا إخواني الجن ليس بيده شيء، الجن ليس بيده شيء، وليس من الأمور المشروعة. الجن أنت لا تراه، الجن يراك ولكن الإنسان لا يراه، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وهو غيب مستور غير مكشوف لنا، وليس هذا من الوسائل المشروعة. يا عبد الله إذا ألمت بك حاجة أو نزل بك بداء أو أصبت بمرض إلجأ إلى ربك ومولاك، ارق نفسك بكتاب الله عز وجل، اقرأ بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اطلب الشفاء من الله عز وجل، وإذا رقاك المسلم فلا حرج في ذلك. وإن رأيت وضعفت وطلبت من غيرك أن يرقيك من المسلمين رقية شرعية فلا شيء في ذلك. أما أن نذهب إلى خلاف ذلك فهذا كله لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخ صالح بيسأل عن يعني شرب بول الإبل، هذا حلال وجائز ولا شيء فيه، وهناك بحوث طبية علمية كتبها بعض الباحثين أيدوا بها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستشفاء أيضا بأبوال الإبل وألبانها. الأخت أم حسن بتسأل عن قضاء الوتر. حقيقة الوتر سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة فلا يقضى، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لم يذهب إلى أن الوتر واجب إلا الأحناف، أما جمهور العلماء فهم على أن الوتر سنة مؤكدة، والإنسان إذا لم يوتر حتى يعني جاء الفجر يكثر من النافلة في النهار. أما سؤالها وتقول بأن هذا هو يعني المهم، أنها يعني وضعت قيصري المهم وبعدين حملت بعد ذلك وأجهضت الجنين دون أن تعلم زوجها، تسأل ما الواجب علي؟ حقيقة أنت فعلت أمرا منكرا، صحيح بأن يعني الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد، ولكنك وضعتيه كما ذكرت أو أجهضت نفسك بعد شهرين، وهذا لا يجوز أبدا فيما أراه من خلال جمهور أهل العلم والفقه. فالعلماء تسامحوا إن دعت الحاجة والضرورة إلى أن ينزل هذا الجنين قبل 6 أسابيع، أما بعد ذلك فالأمر لا شك خطير للغاية، وبالتالي أقول بأنك ارتكبت ذنبا كبيرا وجرما عظيما، يجب عليك أن تتوبي إلى الله تبارك وتعالى من ذلك، ولا يلزمك سوى التوبة، وبهذا يعني أن تقلعي عن هذا الذنب، وأن تستغفر الله عز وجل، وأن تكثري من الصالحات، وأن تطلبي من الله العفو والعافية. احنا يا إخواني سبق والأسئلة تتكرر في هذا، العمل في شركات التأمين أو الأكل عند واحد يتعامل مثلا أو يأكل بالربا وما إلى ذلك. أنا قلت في الأول الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن هذه الأعمال وأن يبحث عن الحلال الطيب، والإنسان لا يلجأ إلى ذلك إلا إذا لم يجد مسوغا آخر، ولكن يترك هذه الأعمال لله تبارك وتعالى فيعوضه الله عز وجل بخير منها، حتى لو عمل في مكان تقاضى منه أجرا أقل مما يأخذ من مكان يتعامل أهله بالربا فهذا خير له وأفضل. حقيقة علامات يعني كل إنسان ينزف أو ما إلى ذلك وهو يغسل، الإنسان لا يحكم على هذا بأن هذا من سوء الخاتمة أو غيره، لأن هذا قد يكون له سبب من الأسباب كمرض كان يعاني منه أو احتقان دم كان فيه ولم يخرج منه قبل موته وغير ذلك. وعلى كل حال فنحسن الظن بعموم أهل الإيمان، ويكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب.